أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى إشكال الشبهة المصداقية في الآيات الثلاث. أما الآية الأولى وهي قوله أوفوا بالعقود، فقد ذكرنا في تصوير الإشكال عندما تعرضنا إلى الآية بأن موضوع وجوب الوفاء العقد، فإذا صدر الفسخ من قبل أحد المتعاقدين فيشك في بقاء العقد، إذ على تقدير أنه في الواقع العقد جائز فإن الفسخ موجب لإزالة العقد. أما في الواقع لو كان العقد لازما فما زال موجودا في وعاء الاعتبار، فإنه حينئذ للشك والتردد في الجواز واللزوم يحصل عندنا الشك في بقاء العقد في وعاء الاعتبار وزواله، فالتمسك بالآية بعد صدور الفسخ تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فمن قال أنه ما زال العقد موجودا حتى يتمسك بالآية، إذ لعل الموضوع قد زال بعروض الفاسخ؟ وهنا جوابان عن الإشكال. الجواب الأول ما ذكره الميرزا النائيني في منية الطالب الجزء الثاني صفحة 5، ومحصل ما أفاده قدس سره أنه الآية جعلت موضوع وجوب الوفاء هو العقد، ويوجد هنا احتمالان في المراد من العقد. الاحتمال الأول العقد بالمعنى المصدري، فيكون المراد يجب الوفاء بما قمتم به من فعل وما صدر من المتعاقدين. من العقد بالمعنى المصدري هو الالتزام، فقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن العقد بالمعنى المصدري هو الالتزام الصادر من الطرفين. أما العقد بالمعنى الاسم المصدري هو الملتزم به، هو الربط الحاصل بعد الالتزام، فإن العقد هو الربط الناشئ من الالتزامين. فالاحتمال الأول هو أن يراد من العقد المعنى المصدري وهو الفعل الذي صدر منهما وهو الالتزام النفساني. نعم، الإيجاب والقبول مبرز لهذا الالتزام كما شرحناه في أوائل بحث البيع. الإيجاب والقبول مبرز لهذا الالتزام، مبرز للعقد لأنه هو العقد، والعقد بالمعنى المصدري هو الالتزام النفساني، فهو من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ. إذن العقد بالمعنى المصدري هو الالتزام، فمرجع الآية يجب الوفاء بما قمتم به من فعل وهو الالتزام. الاحتمال الآخر أن المراد من العقد المعنى الاسم المصدري وهو النتيجة الحاصلة من الالتزامين وهو الملتزم به وهو الرابط. فإن إذا تحقق التزام من طرفين حصلت نتيجة العقد بمعنى الرابط. فحينئذ يقول الميرزا النائيني بأن إشكال الشبهة المصدر، أو هذه هي المقدمة الأولى عشان يتضح كلام، هذه هي المقدمة الأولى في الجواب. المقدمة الثانية: إنما يتم إشكال الشبهة المصداقية لو أريد من العقد المعنى الاسم المصدري وهو الرابط، أما لو أريد المعنى المصدري وهو الفعل الذي صدر من قبل الطرفين فإنه لا يرد إشكال الشبهة المصداقية. وتوضيح ذلك: إذا كان الموضوع للآية هو الرابط الملتزم به هو الاسم المصدري، فهناك التزام حصل ونتيجة هذا الالتزام تحقق رابط في وعاء الاعتبار. فهنا يقال بعد صدور الفسخ، بعد صدور الفسخ يشك في أن هذا الرابط ما زال باقيا أو زال من وعاء الاعتبار، فإن الفسخ مجيب لانحلال الملتزم به لانحلال العقد، فبعد صدور الفسخ سنشك في أن هذا الأثر الحاصل من الفعل وهو الرابط ما زال موجودا أو زال من وعاء الاعتبار. فحينئذ التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية للشك في صدق العقد بعد الفسخ، للشك في صدق العقد بالمعنى الاسم المصدري بعد الفسخ. وأما بناء على الاحتمال الأول فلا يتم الإشكال، لأن موضوع وجوب الوفاء الالتزام الصادر من العاقد، وهذا الالتزام الصادر في ظرفه من العاقد لا يزول بمجرد الفسخ الحاصل في الزمان المتأخر، فإن مجيء الفسخ في الزمان المتأخر لا يرفع عنوان أن هناك التزام صدر من العاقد. فمرجع مفاد الآية متى ما صدر التزام من العاقد فإن هذا الالتزام موضوع لوجوب الوفاء. تفتين؟ متى ما صدر التزام من طرف العاقد فهذا موضوع لوجوب الوفاء، والمفروض أن الالتزام قد صدر. متى ما صدر جاء الشارع وقال يجوز التصرف في من انتقل إلى الطرف الآخر مطلقا. فمفاد الآية هكذا: يجب ترتيب آثار العقد، والمراد من العقد أي معنى المعنى المصدري، أي متى ما صدر التزام من طرف المتعاقدين صار وجود أو إيجاد أو إصدار، المعنى الإيجاد الإصداري للالتزام موضوع لوجوب الوفاء، وصدور الفسخ المتأخر لا يرفع صدور الالتزام في ظرفه. واضح؟ وتحقق الفسق في الزمان المتأخر لا يوجب رفع الالتزام الصادر من العاقد. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ما هو الظاهر من الآية؟ هل الظاهر من الآية العقد بالمعنى المصدري الإيجادي الصدوري أو بالمعنى الاسم المصدري؟ يقول الظاهر من الآية هو المراد المعنى المصدري، لأنه هو المناسب عرفا للوفاء، حيث جعلت الآية الوفاء متعلقه العقد، والمناسب تعلق الوفاء بالفعل، ما يفعله المكلف يفي به. متفتين؟ ما هو مناسب لكونه مصبا للتكليف، مصبا للوفاء، مصبا لوجوب كذا، المناسب إليه الفعل الصادر، مو هذا، مو النتيجة الحاصلة بالفعل. وحينئذ يكون المناسب عرفا للآية أن يكون المتعلق هو الفعل والجهة الصدورية من الفاعل. ولهذا يقول العرف إذا قام الشخص بعمل فيقول عليك الوفاء بما قمت به. إذا صدر فعلان، صدر النذر من الشخص، صدر العهد، صدر اليمين، فيقولون عليك أن تفي بما فعلت به. إذن الفعل الذي صدر منك هو موضوع الوفاء بحسب المرتكز العرفي. ومن هنا يتضح أنه إذا كان الظاهر هو المعنى الإيجادي المعنى الصدوري فلا محل لإشكال الشبهة المصداقية. ويقول النائني هذا الجواب الذي ذكرناه، هذا الجواب الذي ذكرناه هو ما ذكر هنا، بس هو ما حل إشكال الشبهة المصداقية عشان نكمل كلامه. قد يقال لا يأتي في أحل الله البيع وقوله تجارة عن تراض، لأنه الظاهر من البيع المعنى الاسم المصدري كما اعترف المصنف في أوائل كتاب البيع. ذكرون فعندما أراد أن يعرف البيع عرف البيع بالمعنى الاسم المصدري، وخصوصا أن النكتة التي تمسكنا بها في هذه الآية الوفاء، الوفاء، وقلنا أن المناسب عرفا للوفاء أن يكون متعلقه العمل. والآية التي أحل الله البيع وتجارة عن تراض لا توجد فيها هذه القرينة الخاصة، فالآية إما أنها ظاهرة في المعنى الاسم المصدري أو لا أقل مرددة بين المعنى المصدري والاسم المصدري. فإذا ترددت الآية بين المعنى المصدري والاسم المصدري للبيع للتجارة سيكون التمسك بالدليل تمسكا بالدليل بالنتيجة مع عدم إحراز موضوعه، فلا يصح. ولعله لأجل ذلك ذكر المصنف أن الآيتين الاستدلال بها محل نظر، بخلاف أوفوا بالعقود فإنه لم يتنظر في الاستدلال بها، خصوصا أنه أشار في بعض النسخ، نسخة عند النسخة هنا نسخة بدل، أنه فلأن إشكال الشبهة المصداقية يرد على الآيتين بحسب الظاهر دون آية أوفوا بالعقود. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في الجزء الرابع من مصباح الفقاهة صفحة 27، مصباح الفقاهة الجزء الرابع صفحة 27. ووافقه على ذلك الشيخ التبريزي في الجزء الرابع من إرشاد الطالب صفحة 24. وحاصل ما أفاده السيد الخوئي هو أنه لا يرد الإشكال على كل حال، هذا توسعة في الجواب، لا يرد إشكال الشبهة المصداقية على آية الوفاء بالعقد على كل حال، أريد المعنى المصدري أو أريد المعنى الاسم المصدري لا فرق في ذلك. بحثنا في الآية الأولى، نعم بحثنا الآن في الآية الأولى. أريد المعنى المصدري أو الاسم المصدري، ولا نحتاج إلى ما ذكره الميرزا النائيني من التفريق بينهما، ثم الحاجة إلى عناية استظهار المعنى المصدري دون اسم المصدري. لا، نحن نقول على كل حال الإشكال لا يرد على الآية. لماذا شيخنا قال أو سيدنا قال؟ لأن موضوع وجوب الوفاء بالعقد هو موضوع وجوب الوفاء هو العقد حدوثا، وبمجرد حدوث العقد سواء كان الحادث معنى مصدري وهو الفعل الإيجادي أو المعنى الاسم المصدري وهو الرابط وهو النتيجة الحاصلة من الالتزام، متى ما حدث العقد على كل حال صار موضوعا لوجوب الوفاء إلى الأبد، فإنه بمجرد حدوث العقد يثبت له وجوب الوفاء إلى الأبد، فيكون العقد حدوثا موضوع لوجوب الوفاء المستمر بقاء. والمفروض أن حدوث العقد مقطوع به في ظرفه، صحيح؟ فمتى ما قطعت بحدوث العقد في ظرفه هو موضوع لوجوب الوفاء تآخرتا إلى الأبد. حتى إذا انقلب، حتى إذا انقلب إمام مهدي، حتى بعد الانقلاب مدام، بس إذا انقلب مهدي خوف. وإن شئت قلت يا شيخ أحمد، إذا رجعنا إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة على نحوين، ركز في أنحاء الأدلة. النحو الأول أن الحكم يدور مدار الموضوع حدوثا وبقاء، أي إذا حدث الموضوع حدث الحكم، إذا بقي الموضوع بقي الحكم، إذا زال الموضوع بقاء زال الحكم بقاء. فعندنا سنخ من الأدلة هي الموضوع، تركض وراء الموضوع، بحيث إذا تحقق الموضوع مو يصير الحكم للأبد، لا، ما دام الموضوع موجود، إذا زال الموضوع زال الحكم. نظير ما ورد أنه لا، مثلا لا تصلي لو قال المولى لا تصلي خلف الفاسق أو صلي خلف العادل، ما دام هو عادل تحقق موضوع جواز الائتمام، متى ما زالت العدالة انتفى حكم موضوع، فانتفى حكم جواز الائتمام. فهنا هذا النحو من الموضوعات يدور الحكم مدار الموضوع وجودا وعدما، وهذا هو أكثر شنو؟ أكثر الحالات في موضوعات الأدلة. عندنا نحو ثاني، لا، موضوع حدوث الحكم وبقائه هو حدوث الموضوع بس، متى ما حدث الموضوع ثبت الحكم إلى
إلى حدوثا وبقاءً، فاستمرار الحكم بقاءً ليس منوط ببقاء الموضوع بس، لكن المهم أن يحدث الموضوع. مثل شنو؟ من يعطينا مثال؟ شنو؟ مثل شنو؟ عشان جبنا عشان صبنا ضائر نضار. لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالم، حكم شرعي وغير حكم شرعي، فإنه حدوث الظلم كاف في تحقق المحمول وهو عدم نيل العهد والإمامة، بحيث متى ما حدث الظلم تحقق حكم عدم نيل العهد، سواء زال الموضوع بعد ذلك وتاب أو لم يزل. فحدوث الظلم في ظرفه كاف في تحقق عدم نيل العهد تا آخر، حتى لو بعد ذلك صار أعبد العابدين وأسيد كذا. واضح؟ لا لا لا، نحن الظالمين واضح.
لا لا مو في إن هذا
لا، احنا نقول حق نقرب، احنا نقول شو نقرب الان، بين ان نحو من الادله واضح. وكذا في الوقف، في الوقف متى ما صدر الوقف في ظرفه تنقح موضوع حبس المال على الموقوف اليه حدوثا وبقاء. فلو جاء الواقف قال رجعت عن وقفي، هل يؤثر؟ لا يؤثر، حتى لو رفع التزامه النفع، ترى رفعت التزام، أنا ما ألتزم بأن هذا المال الآن للموقف عليه، خب لا تلتزم. متى ما تحقق العقد في ظرفه صار هذا موضوع إلى وجه، إلى ماذا؟ إلى أن هذا المال خرج عن ملك الواقف وصار للجهة الموقوف عليها. والآية بحسب المرتكزات العقلائية من أي قبيل؟ من قبيل الأول، لا من قبيل، من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. فإن دليل الوفاء بالعقد دليل إمضائي وليس تأسيسي، فلا بد أن نحدد كيفية العلقة بين الموضوع والحكم بحسب ما عليه الارتكاز العقلائي. ومن الواضح أن المرتكزات العقلائية في باب العقود قائمة على أنه متى ما حدث العقد فإنه يبقى آثاره في وعاء الاعتبار، ولا يصح أن يأتي الشخص كل وقت كل لحظة شنو ماذا يفعل؟ يرفع يده عن العقد، كما بينا ذلك، كما بينا هذا المطلب في أوائل الخيارات عندما تعرضنا إلى كلام العلامة أن الغرض يقتضي اللزوم. تذكرون الغرض يقتضي اللزوم، بينا النقطة العقلائية، وإن الإنسان يريد أن يتحفظ على المال الذي انتقل إليه ويبعده عن معرضية الخطر وهو النقض، نقض العقد. فكون الدليل محتف بهذا المرتكز يكشف على أن علقة، أنا هي تتميم لكلامه، علقة الحكم للموضوع علقة النحو الثاني، متى ما حدث العقد صار موضوعان للاستمرار، وهذا ما عليه المرتكز.
ما يقال شيء إنما موضوع الاستمرار هو نفس العقد أو التباني بين الطرفين.
حدوث 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 العقد، حدث العقد في ظرف خلاص. فلو جاء واحد ورفع في مقام البقاء يريد يقطع، يقطع هذا الالتزام ما يأثر، لأن حدوث العقد في ظرفه كاف في موضوع وجوب الوفاء. فيأتي ونقول له أنت ما دام حدث منك التزام حدث منك التزام في ظرفه، حدث عقل بالمعنى المصدر المصدري، ما يضرنا يقول سئل خوي خوب مصدر اسمه ما يأثر شيء، المهم هو الحدوث. متى ما حدث هذا صار هذا موضوعا لوجوب الوفاء، ويجب عليك أن ترتب الآثار. متى ما التزمت في ظرفه خلاص ما لك حق ترفع عن التزام.
نعم. ما واجد حاجة إلى الآية،
الآية شو الارتكاز خوب، الآية الارتكاز يبين لنا هذه العلقة احنا فقط.
لا أقصد إنه إذا هذا الارتكاز الشارع
أمضى. تاج أمضى، هذا أمضى، هذه أمضى.
هو بحيثيات.
بل هذه أمضى، الآية أمضائية، احنا قلنا الأدلة أمضائية. قلنا أدلة العقود أمضائية ليست تأسيسية، وهذا من الأدلة الأمضائية. الآن الإشكال جاء أنه كيف تتمسكون بدليل الإمضاء مع وجود الشبهة المصداقية؟ قلنا احتفاظ الدليل بالمرتكز رافع الإشكال الشبهة المصداقية.
فينا أنه إمضاء البيع لا إمضاء الوفاء.
أوفوا بالعقود، الآن في الآية أوفوا بالعقود. الآن محل الإمضاء العقود العقلائية، ما هو مصب للعقد العقلائي عن من البيع، محل الله البيع، الآن في أوفوا بالعقود. وما واحتفاف الدليل بهذا المرتكز ما عليه العقلاء من العقل، يقول متى ما صدر منك التزامون فابقها، فابق على هذا الالتزام ما لم يوجد شرط ارتكازي متبانى عليه أن هنا يمكن إعمال الخيار، يمكن الفسخ في كبعض العقود الجائزة، مرجع العقد الجائزة وجود شرط ارتكازي بين الطرفين أن له أن يفسخ. أما في الحالة المتعارفة في العقول كما بينا في أوائل الخيارات تقتضي أن يكون الالتزام بنحو متى ما حدث منك الالتزام أنت تلزم بهذا الالتزام، مثل الالتزام بأشياء يقول أنا رفعت يدي عن الالتزام هل يقبل منه؟ أنت التزمت بشيء في باب الشروط، في باب العهود، في باب النذور، في باب الأمور العقلائية، متى ما حدث عنك التزام فأنت تلزم بهذا الالتزام، ليس بيدك أن ترفع يدك عن التزامه إلا إذا قامت قرينة خاصة في سنخ خاص من العقود من بثامة الشروط الارتكازية، هذا بحثان آخر. ولهذا ذكر الشيخ التبريزي وذكر السيد الخوئي أنه لا محل لإشكال الشبهة المصداقية في المقام. هذا تمام الكلام في هذه الآية. أما الآية الأخرى وهي أحل الله البيع، فقد عرفت بأنه قد يقال بأن إشكال الشبهة المصداقية وارد، لأننا لا نعلم هل أن المراد من البيع المعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري، وبناء على أن المراد المعنى الاسم المصدري فإنه الفسخ يؤدي إلى زوال العقد من وعاء الاعتبار لو كان نعم العقد في الواقع جائز، ولكن هذا الإشكال قد عرفت عدم ورود أيضا حتى في أحل الله البيع نفس الشيء. إذا بنينا على جواب الميرزا قد يرد الإشكال، لكن إذا بنينا على نكتة السيد الخوئي أعلى الله مقامه والشيخ التبريزي فمرجع مفاد الآية حدوث البيع موضوع للحلية التصرف. تفتين متى ما حدث البيع في ظرفه صار موضوعا لجواز التصرف، فإذا جاء هذا وقال فسخت قلنا مقتضى الإطلاق الأحوالي للآية، تقريبا ذكرنا مقتضى الإطلاق حلية مطلق التصرفات حتى لو صدر الفسخ متى ما حدث البيع، وحدوث البيع لا يزول حصل بعد خلاص، فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق الآية متى ما حدث البيع يجوز لك التصرف مطلقا حتى في حال صدور الفسخ، فأين إشكال الشبهة المصداقية؟ وكذا قوله تجارة عن تراض، فإنه متى ما حدثت التجارة في ظرفها صارت موضوعا لجواز الأكل. متى ما حدثت التجارة صارت موضوعا لجواز التملك والتصرف، والمفروض أن التجارة قد حدثت فلا معنى للشبهة المصداقية. وثانيا، ليس موضوع الآية مال الغير كما ذكر المستشكل، كما بينا بالأمس في إشكال الشبهة المصداقية. قال المستشكل موضوع الآية بل مال الغير، لا يجوز أن تأكل مال الغير إلا إذا كان عن طريق التجارة عن تراض، صحيح؟ فقال بعد صدور الفاسق لا يحرز أن هذا المال مال الغير، لعله مالي. البائع يقول بعدما صدر الفاسق لعل المبيع الآن مالي مو مال مشتري، فكيف تتمسك بالآية؟ نقول الآية لن تأخذ مال الغير، أخذت لا تأكلوا أموالكم، بلي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المأخوذ في موضوع الآية المال الذي بين الطرفين، تفتين المال الذي بين الطرفين قبل صدور البيع، هذا المال مال البائع، بعدما أنشئ العقد صار هذا المال مال بين البائع والمشتري مصبا للعقد، انتقل من البائع إلى المشتري. إذا صدر الفاسق يصح أن يخاطب البائع، أيها البائع المال الذي بينك وبين المشتري وهو المبيع هذا أموالكم، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، وإنما يحل لك أن تتصرف إذا كانت تجارة عن تراض. ويخاطب المشتري كما بينا في الاستدلال أمس، ماذا يقال للمشتري؟ هذا المال الذي بينك وبين البائع يجوز لك أن تتصرف فيه، ألا يصدق أنه مال بينكم؟ يصدق بعد صدور الفسخ، ما يرتفع أنه مال بينكم، هذا مال بين البائع والمشتري. فلو صدر الفسخ يقال للمشتري أيها المشتري متى ما كان هذا المال مال بينكم فيجوز لك أن تتصرف فيه حتى لو صدر الفسخ. واضح الفكرة؟ فإنه يصدق عنوان مال بينك وبينه. إذن إشكال الشبهة المصداقية أيضا لا يرد، وإن شئت قلت الموضوع في الآية ليس مال الغير حتى يرد الإشكال، بل الوارد أموالكم. وفرق بين عنوان أموالكم ومال الغير، إذ المراد من أموالكم هو المال الذي بينكم، فمفاد الآية هكذا المال الذي بينكم لا يجوز أكله بسبب باطل إلا إذا كان عن طريق التجارة عن تراض، فيجوز أكل المال الذي بينكم. ومن الواضح أن هذا الموضوع يا موضوع المال الذي بينكم محرز التحقق حتى بعد الفسخ، فإن المبيع مال بين البائع والمشتري غير المال الذي ما وقع عليه العقد، المبيع مال بين البائع والمشتري. فإذا أنشأ البائع الفسخ فنقول للمشتري أيها المشتري هذا المال الذي بينك وبينه يجوز لك أن تتصرف فيه، هذا المبيع الذي بينك وبينه يجوز لك أن تتصرف فيه، فلا يرد إشكال الشبهة المصداقية. أقول اتضح من خلال هذا العرض الذي ذكرناه أنه إشكال الشبهة المصداقية لا يرد في الآيتين الثانية والثالثة أحل الله البيع بلي وتجارة عن تراض، وتمسكنا بنكتة الاحتفاف بالمرتكز العقلائي. أما الآية الأولى فما نحتاج لعله يعني على رأي الميرزا النائني خب لا نحتاج إلى مرتكز عقلائي ولا هم يحزنون، لأن الوفاء بحسب الظهور العرفي موضوعه العقد الإيجادي الصدوري. ولعله الشيخ الأعظم، ركز في النقطة اللي بقولها موجود في عبارة برقية، ولعل الشيخ الأعظم إنما يرى التنظر والإشكال في الآية الثانية والثالثة إذا لاحظنا الآية في نفسها بغض النظر عن قرينة خارجية كمرتكزات. أما لو لاحظنا المرتكزات فلا يقول الشيخ بورود الشبهة المصداقية. فالشيخ يريد أن يقول فرق بين الآية الأولى والثانية والثالثة. الآية الأولى هيقول النائني لعله أقرب في عبارة الشيخ كما أبين لكم أن برقية في عبارته، الآية الأولى نحتاج إلى شبهة، نحتاج إلى ارتكاز. هذا يقول لك النائني أن الوفاء مع موضوع المعنى المصدري، ومتى ما حدث الإيجاد والصدور هذا كان موضوع كافي. الآية الثانية والثالثة نحتاج إلى شنو؟ كلام سيخوي، سيخوي يحتاج كم ليلة شنو؟ إلى مرتكب. ولا من قال أن الموضوع في الآية ليس مثل لا تصلي خلف الفاسق؟ ما ندري، نحتاج إلى المرتكب. لا إذا فإذا جمدنا على نفس الآية، خذ الآية على قولتهم فقط وفقط، ما نقدر لازم نقول بحتفة بمرتكزات. والأول شيخ العظم ماذا قال؟ عبارته، شوف عبارته دقيقة، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما. ليش قال بأنفسهما؟ ليش خير بأنفسهما؟ يعني مصنف يقول كأنه إذا لاحظنا قرينة محتفة بالآية وهي أنها إمضاء لمرتكز عقلائي لا يرد إشكال الشبهة المصداقية، لكن لو لاحظنا الآيتين في أنفسهما فإن الدلالة على اللزوم فيها نظر بخلاف آية أوفوا بالعقود. واضح النكتة؟ فتقيد الشيخ الأعظم بقوله بأنفسهما بحسب الظاهر، يعني إذا جردا عن القرائن الأخرى نظرنا إلى نفس الآية فإن البيع معنى اسم مصدري كما هو ذهب له، أو لا أقل مردد بين المعنى المصدر والمصدر فيرجع الإشكال. لكن إذا لاحظنا احتفاف الآية بالمرتكز وأن هذا حدوث كافي فإنه لا يرد الإشكال. فلعل الأقرب في شرح كلام الشيخ الأعظم ما أفاده من؟ الميرزل نائيني، وهو أن الطاهر أن الشيخ يفرق بين الآية والآية الثانية والثالثة والبحث في النظر إلى نفس الآيات بغض النظر عن الاحتفاف بقراء خارجية محتفة بالدليل من مرتكزات. هذا تمام. ولكن في النتيجة لا يرد إشكال على حل شبهة مصداقية على الآيات الثلاث احتفاف الأدلة بالمرتكزات. ثم إن هناك احتمال آخر في مراد الشيخ الأعظم من حاشيته. شوف العبارة في الحاشية في بلي، هناك عبارة لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسك في رفع الآثار إلا بالاستصحاب ولا ينفع الإطلاق. كثير من العلماء حملوا هذه العبارة على إشكال شبهة المصداقية، ولكن يظهر من المحقق الإصفهاني أن منظور الشيخ ليس إلى إشكال الشبهة المصداقية، ووافقه على ذلك سيد المرتقى صفحة 40. يقول لو كان شيء مصداقي عبر تعبير سهل ولا يرد الإشكال، والإشكال الشبهة إشكال معروف ما عبر التعبير الطويل. لو يريد الشيخ إشكال الشبهة المصداقية قالوا كان يستطيع أن يقول يمكن التأمل لورود إشكال الشبهة المصداقية، لأن التمسك شبهة مصداقية. ليش يقول أشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين ولا يمكن التمسك برفعه؟ جايب كلام طويل، ليش مطول السالفة؟ والتعبير بالشبهة المصداقية متعارف عنده منزق منه، إشكال شبهة مصداقية معروف هذا الإشكال من الكلمات العلامة، هو إشكال العلامة مطلعنا. فعدول الشيخ عن التعبير عن الشبهة المصداقية إلى التطويل يبعد النظر إلى إشكال الشبهة المصداقية، وحينئذ نحتاج إلى بيان احتمال آخر في العبارات، ويأتي الكلام عن وجود احتمال آخر في احتمال آخر على تمامية هذا الإشكال يرد لك على الآية الثانية والثالثة، ما يرد على الأولى. يعني هنا شيء، هنا حيثية موجودة في مشتركة بين الآية الثانية والثالثة هي مصب للإشكال، هذه الحيثية غير موجودة في الآية الأولى، فلا يكون المنظور إليه أي بحث شبهة مصداقية. فما هي هذه الحيثية وما هي كذا؟ راجع ما أفاده المحقق الإصفهاني وتعرض له سيد محقق الإصفهاني صفحة 9 في حاشيته على المكاسب في نفس هذا البحث صفحة 9، وراجع ما أفاده سيد المرتقى صفحة 40، ويأتي التعرض إليه إن شاء الله، وندخل في قوله بعد ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما أخذنا شيخ حمل لا تأكلوا بين باطل، ليش يرجح الشيخ العظم؟ أكو إحنا بحثنا في أي آية لا تأكلوا، إيش يقول بعد ولا تأكلوا؟ قلنا أن الاستدلال تارة بالمستثنى من، تارة بالمستثنى، تارة بالمجموع. كان البحث لحد الآن في المستثنى من، ما دخلنا في المستثنى، كان في المستثنى، ما بحثنا المستثنى من ولا المجموع المركب منهما. سيأتي إن شاء الله غدا يوم السبت البحث أيضا في قوله ولا تأكلوا أموالكم، يعني في المستثنى من. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.